بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث المصنف رحمه الله عن مكانة التوحيد، مبينا أن التوحيد هو الغاية من خلق الناس، من خلق الثقلين الجن والإنس، وأنه الغاية من بعثة الرسل، وأنه أعظم الوصايا، وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده. وهو في ذلك يبين مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته الرفيعة. وعلى كل ذلك ذكر ما تيسر من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله ترجمة جديدة في بيان فضل التوحيد وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار المتعددة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه الترجمة معقودة لبيان فضائل التوحيد، وأن التوحيد له فضائل لا حد لها ولا عد ولا إحصاء لها ولا حصر. وقوله رحمه الله فضل التوحيد، فضل مفرد مضاف، والقاعدة أنه يعم، فيكون المراد بقوله فضل التوحيد أي فضائل التوحيد. فالتوحيد له فضائل عديدة وكثيرة ومتنوعة، وهو في هذه الترجمة ينبه على بعضها وشيء منها. وقوله وما يكفر من الذنوب، هذا معطوف على قوله فضل التوحيد، ومن باب عطف الخاص على العام. فالتوحيد له فضائل عديدة، من جملتها تكفيره للذنوب. وما في قوله وما يكفر يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، أي فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أن تكون مصدرية وهو الأظهر والأقوى، فيكون المعنى فضل التوحيد وتكثيره للذنوب، وهذا أولى، لأن الاحتمال الأول قد يفهم منه أن بعض الذنوب لا يكثرها التوحيد، وليس هذا بمراد. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية دلت على فضيلتين للتوحيد وثمرتين عظيمتين تجنى من قيام أو يجنيها العبد من قيامه بالتوحيد وتحقيقه له، وهما نعمة الأمن ونعمة الاهتداء، كما قال عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وآتان ثمرتان وفضيلتان مترتبتان على القيام بالتوحيد وتحقيقه. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا أي بالله جل وعلا ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا. آمنوا بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وآمنوا بالله جل وعلا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، فأفردوه بالطاعة وخصوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون شريك. آمنوا بالله. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، واللبس الخلط، ومعنى لم يلبسوا أي لم يخلطوا. فدينهم وإيمانهم صافي، لم يخلط بظلم، لم يمزج بظلم، بل هو صافي، إيمان صافي، إيمان نقي، لم يمزج به ما يفسده، ولم يخلط به ما يفسده، بل هو على صفائه ونقائه وبهائه وحسنه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم وأفظعه وأشنعه. والظلم يأتي في القرآن تارة يراد به الشرك بالله عز وجل كما في قوله والكافرون هم الظالمون، ويأتي ويراد به ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، ويأتي يراد به ظلم العبد لغيره بأخذ مال أو الاعتداء على عرض أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك. فالظلم ثلاثة أنواع، ولهذا جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم لا يعبأ الله به. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله عز وجل. وهذا دل عليه القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وأما الظلم الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك وفيما دون الكفر بالله عز وجل. فهذه أنواع الظلم وهي أنواع ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، وظلم بمعنى ظلم النفس بفعل المعاصي التي دون الشرك، وظلم بمعنى ظلم العبد لغيره باعتدائه عليه على ماله أو عرضه أو نفسه أو غير ذلك. فدواوين الظلم ثلاثة. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا من أي هذه الأنواع؟ لما نزلت هذه الآية كما جاء في المسند وغيره، لما نزلت هذه الآية ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم العبد لنفسه بالمعصية، فشق الأمر عليهم، ظنوا أن المراد ظلم العبد لنفسه بالمعصية وبالذنب، فشق الأمر عليهم وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما منا إلا ويقع في ظلم لنفسه، كل بني آدم خطاء، فما منا إلا ويقع في ظلم لنفسه بمعصية أو هنة أو زلة أو خطأ. فشق الأمر عليهم لأن ترتب على عدم ظلمه لنفسه كما فهموا من الآية أن يكون له الأمن والاهتداء التام، بينما إذا ظلم نفسه لا يكون له هذه الثمرة. فشق الأمر عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك. أما قرأتم قول العبد الصالح، يعني لقمان الحكيم، لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر عليه الصلاة والسلام الظلم هنا في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره عليه الصلاة والسلام بالظلم الذي هو الشرك بالله. فمن آمن أي وحد الله وأخلص توحيده لله وأخلص إيمانه لله ولم يخلط توحيده بشرك، له الأمن وله الاهتداء، له الأمن وله الاهتداء. فهذا هو معنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي وحدوا الله جل وعلا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. أما ظلم العبد لنفسه فليس هو المراد هنا، على أن بعض السلف قالوا إن الظلم هنا في الآية إن أريد به ظلم العبد لنفسه فيكون الأمن من كل عذاب وليس الأمن من مطلق العذاب، بينما إذا كان تحقيقا وتتميما وإكمالا للإيمان فهو أمن من كل عذاب. فيكون المعنى إذا أريد بالظلم المعصية أو الذنب، يكون المعنى أنه له أمن، يعني له حظ من الأمن، وإن لم يكن أمنه تام، وإن لم يكن أمنه تاما فله حظ من الأمن. ولهذا نستطيع أن نقسم الناس من حيث حصولهم للأمن والاهتداء على ضوء هذه الآية إلى أقسام ثلاثة. قسم لهم أمن واهتداء تام كامل، وهؤلاء هم الذين تمموا إيمانهم ولم يخلطوه بشرك ولم يخلطوه بذنب، وما وقعوا فيه من ذنب تابوا إلى الله منه. فهؤلاء تمموا إيمانهم وكملوا توحيدهم وحققوا دينهم، فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء التامان الكاملان. والقسم الثاني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لكنهم وقعوا في بعض الذنوب والكبائر والمعاصي، فهؤلاء لهم أمن واهتداء ناقص بحسب ما عندهم من الإيمان. والقسم الثالث أهل الشرك بالله عز وجل، وهؤلاء لا أمن لهم ولا اهتداء. فأهل الإيمان المطلق التام الكامل لهم الأمن المطلق التام الكامل، ومن كان ذا إيمان ناقص فله أمن ناقص، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء. فهذه أقسام ثلاثة على ضوء هذه الآية. عرفنا الفرق بين ظلم العبد لنفسه بالمعصية وظلمه لها بالشرك بالله، وعرفنا أن من أشرك بالله عز وجل ومات مشركا لا مطمع له ولا سبيل إلى نيل رحمة الله ومغفرته، لأن الظالم ظلم الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. بينما من ظلم نفسه ظلما دون ذلك فإنه إن عذب يوم القيامة بالنار فإن مآله ومصيره إلى الجنة. وتأملوا ذلك في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. من هم؟ لاحظ الآية فيها ذكر ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، والله جل وعلا أعقب ذلك بقوله: جنات عدن يدخلونها كلهم أو بعضهم. الضمير يعود على البعض أو على الجميع؟ على الجميع، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها، لكن المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات الذي زاد على ذلك منافسة في فعل الخيرات، هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب تحقيق التوحيد، يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. والظالم لنفسه عرضة للعذاب على ذنوبه ومعاصيه، لكنه إن عذب لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، إن عذب لا يخلد في النار وإنما يكون مآله إلى الجنة. إذن قول الله عز وجل عن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات جنات عدن يدخلونها، هي في حق السابق بالخيرات والمقتصد دخولا أوليا، وفي حق الظالم لنفسه دخول قد يسبقه مرحلة أو مرحلة تعديل، قد يسبقه مرحلة تعديل، ومرحلة التعذيب هذه التي تكون له هي تعذيب تطهير وتنقية وتصفية له من أدران المعاصي والذنوب التي اقترفها، لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه. فمن جاء يوم القيامة يحمل خبثا دون الشرك طهر في النار ليدخل طيبا مطيبا منقى. فالجنة دار الطيب لا يدخلها إلا الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا كان هناك خبث لم يأتيه في الدنيا ما يطهره طهر في النار حتى يدخل الجنة نقيا مصفى طيبا منزها من الخبث. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجنة، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر يتطهر الإنسان بها: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. ثلاثة: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. فمن تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهره الله يوم القيامة في نهر جهنم. إذن قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، المراد بالظلم هنا ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك. وهذا يدل عليه قوله في تمام السياق: جنات عدن يدخلونها، ويدل عليه أيضا قوله في بدء السياق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهم مصطفون، وهم من عباد الله عز وجل، وهم من ورثة الكتاب. وهؤلاء المصطفون ورثة الكتاب عباد الله أقسامهم ثلاثة: منهم ظالم لنفسه أي بالمعصية، لكنه عبد لله مطيع لله موحد مؤمن بالله عز وجل، لكن غلبته نفسه على فعل المعاصي، فهو من عباد الله وهو من أهل الجنة، لكنه قد يسبق دخوله الجنة مرحلة تعذيب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. أي أن الموحد مآله إلى الجنة، وقد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه بسبب ذنوبه وخطاياه وآثامه. ثم استمر في السياق في هذه السورة لما ذكر جل وعلا أقسام عباده الثلاثة وبين أن مآلهم إلى الجنة، انتقل السياق إلى ذكر الكفار. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما أكملوا للظالمين. فما للظالمين من نصير. لاحظ هنا قال الظالمين، وهنا قال من ظالم لنفسه، فهل هذا نوع واحد أو نوعان؟ نوعان. هناك فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية، وهنا قول فما للظالمين من نصير أي بالشرك، فهذا ظلم الشرك. قوله هنا فما للظالمين، المراد بالظلم هنا ظلم الشرك والكفر بالله، وهو يختلف عن قوله فيما سبق في هذا السياق: فمنهم ظالم لنفسه. فما للظالمين من نصير، المراد الشرك، مثل والكافرون هم الظالمون، مثل إن الشرك لظلم عظيم، ونظائرها كثير في القرآن. على ضوء ما سبق عرفنا فضيلة التوحيد من خلال قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، الثمرة أن لهم الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن لم يخلط إيمانه بشرك، إما أن يكون متمما إيمانه فهذا له الأمن والاهتداء التام، وإما أن يكون في إيمانه نقص لا يصل إلى حد الكفر والشرك فهذا له أمن واهتداء بحسب إيمانه. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها بيانا لفضل التوحيد، وذلك بذكر فضيلتين له وهما حصول الأمن وحصول الاهتداء.
قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد، بل قال النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين، قال: إن هذا الحديث من أجمع أو أجمع الأحاديث في العقائد، لأنه اشتمل على أصول العقائد وأساس الدين، اشتمل على أصول عظيمة وأسس مباركة توجب لمن قام بها وحققها دخول الجنة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث. ولهذا جدير بالمسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة، حفظا وفهما وتطبيقا، حتى يفوز بهذه الثمرة العظيمة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، بدأ أول ما بدأ في عد هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وبدأ به لأنه هو المقدم وبه يبدأ وهو أول ما يكون، وبقية الأصول تبع له وهو أصل الأصول وأعظمها. من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لله بالوحدانية المطلوبة هنا في قوله من شهد أن لا إله إلا الله، لا بد فيها من علم بالمشهود به، ولا بد فيها من اعتقاد لذلك، ولا بد فيها من نطق وإخبار وإعلان، فهذه كلها من معاني الشهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون نطقه شهادة. قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله فهي كلمة الحق، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم بالمشهود به حتى تستقيم الشهادة، ولا بد من الاعتقاد، فلا تكون شهادته مجرد تلفظ باللسان، فلا بد من عقيدة، ولا بد من نطق بهذه الشهادة وإخبار وإعلان، فكل ذلك لا بد فيه في الشهادة. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله يتطلب ذلك كله، لا أن يتلفظ بلا إله إلا الله بلسانه دون فهم لمعناها، ولا أيضا أن يتلفظ بهذه الشهادة دون إيمان منه في قلبه بمقتضاها، ولا أن يتلفظ أيضا بهذه الشهادة دون قيام بما تقتضيه من انقياد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم لابد في هذه الشهادة من العلم والصدق والعمل، لابد فيها من العلم والصدق والعمل. فإذا كان عنده علم يخرج بهذا العلم من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم، ولهذا وصفوا في القرآن بالضلال، والضال هو الذي يعمل بلا علم، عنده عمل وعنده جد واجتهاد لكن لا علم عنده، يعمل بلا علم. فإذا كان عند العبد علم بما شهد به، علم بلا إله إلا الله، خرج من طريقة النصارى. وإذا كان عنده عمل خرج من طريقة اليهود المغضوب عليهم، فهم عندهم علم لا يعملون به. وقد أمرنا في كل صلاة أن نقول، بل في كل ركعة من كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، والضالون من عندهم عمل بلا علم. إذن بالعلم يخرج من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين، لأن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بلسانه فقط دون أن ينطوي قلبه على هذه الشهادة. ولهذا قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما نطقوا به بألسنتهم ليس قائما في قلوبهم، لم تواطئ قلوبهم ألسنتهم، فوصفهم الله بالكذب ووصفهم بالنفاق، ولم تكن شهادتهم هذه نافعة. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولم تنفعهم هذه الشهادة لأنها ليست عن صدق، لم تنفعهم هذه الشهادة لأنها ليست عن صدق، فلا بد أن يكون صادقا. فإذا الشهادة لله بالوحدانية ليست مجرد قول يقولها العبد بلسانه، لو قالها 1000 مرة دون تحقيق لهذه المتطلبات لم ينتفع بها، فلا بد من تحقيق ضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون بذلك من أهلها حقا وصدقا. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق، لا يوجد كلمة أفضل من هذه الكلمة، فهي أفضل الكلام وأحسنه وأطيبه على الإطلاق، ليس في الكلام كلمة أحسن من هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الكلمات، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الشهادة، وهي الكلمة الطيبة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وهي كلمة الحق كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق. وهي دعوة الحق كما قال جل وعلا: له دعوة الحق. وهي كلمة التقوى كما قال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. ووصفت هذه الكلمة بصفات عظيمة بالغة في كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، تدل على علو شأنها ورفعة مكانتها وعظيم قدرها، فهي أفضل الكلمات، وهي دالة على التوحيد وعلى الوحدانية وعلى تفرد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة دالة على التوحيد لله عز وجل، ودلالتها على التوحيد، دلالة هذه الكلمة على التوحيد بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات، وهما ركنان لهذه الكلمة، لا توحيد إلا بهما: النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما أو جاء في هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا توحيد إلا بهما، وهما ركنان للتوحيد: نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل أفرادها وكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات. مرة ثانية: من نفى ولم يثبت، هذا لا يكون من أهل التوحيد، بل يكون من أهل الإلحاد، لأن الملاحدة عقيدتهم ما هي؟ ما عقيدتهم؟ لا إله، هذه عقيدة الملاحدة، لا إله، ويكتفون عند هذا الحد، لا إله، يقولون لا إله والحياة مادة، يعني لا وجود لإله. فالنفي إلحاد، النفي المطلق إلحاد، النفي بدون الإثبات، بدون إثبات التوحيد والوحدانية لله جل وعلا، هذا إلحاد. ومن أثبت ولم ينفي ماذا يكون؟ من أثبت ولم ينفي، من قال أنا أؤمن بأن الله معبود وأنه يعبد وأنه يستحق أن يعبد، لكن لا أنفيها عن من سواه، مثل ما قال ذلك من كفار قريش والمشركين عموما. من قال أنا أثبت العبادة لله، أنا أثبت أنه يعبد ويستحق أن يعبد وأعبده وأصرف له أنواع من العبادة، لكن لا أنفي العبادة عن من سواه، لا أنفيها عن من سواه، هذا ماذا يكون؟ يكون مشركا. فمن أثبت ولم ينفي مشرك، ومن نفى ولم يثبت ملحد، فلا يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. ولهذا يجب أن نعي هذا من كلمة التوحيد، يجب أن نعي هذا من كلمة التوحيد بتحقيق هذين الركنين العظيمين والأصلين المتينين اللذين عليهما قيام التوحيد: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. لا إله هذا نفي، لا إله، والإله هو في اللغة المعبود، معنى الإله في اللغة أي المعبود الذي يؤله ويعبد ويخضع له ويذل ويركع له ويسجد وتصرف له أنواع الطاعة. فلا إله هنا نفي، للعبادة عن كل من سوى الله إلا الله، إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده. فلا يكفي أن يقال لا إله، ولا يكفي أيضا أن يقال إلا الله، بل لا بد من أن يؤتى بها كما هي محققة متممة حتى يكون الإنسان من أهلها ومن أهل الشهادة بها. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا في قوله لا إله هذه نافية للجنس، ولا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسمها إله، لا إله، اسمها إله، وخبرها محذوف مقدر دل عليه المقام، ويسوغ الحذف إذا علم الأمر. فقوله لا إله إلا الله، لا إله اسم لا، وخبرها محذوف تقديره حق، تقديره حق، لا إله حق، لا إله مستحق للعبادة، لا إله حق، لا إله بحق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال له دعوة الحق، فلا إله حق إلا الله، لا يصلح أن يقدر المحذوف موجود بأن يقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة الباطلة موجودة كثيرة، فيكون المعنى على هذا كل إله موجود إله هو الله، هذا باطل. فلا إله إلا الله أي لا إله حق، وكل ما من عبد وكل ما عبد من دون الله فعبادته ما نوعها؟ باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل عبادة تصرف لغير الله هذه باطل وضلال، والإله الحق هو الله وحده. ولهذا كان بعض الصحابة يقولون في التلبية لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، أي وما سواك إله باطل. الآلهة المتخذة من دون الله كلها باطلة، لا أحد يستحق من العبادة أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لا أحد يستحق من العبادة شيء. العبادة حق لله. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول له، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فحقوق الله عز وجل وخصائصه له سبحانه، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله لا, لا, لا يكون العبد من أهلها إلا إذا حقق ركنيها النفي والإثبات. ويأتي في إضافة وحده لا شريك له إلى هذه الكلمة، فما معنى هذه الإضافة؟ مثل ما مر معنا قريبا في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما معنى هذه الإضافة؟ قلنا إن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ولا توحيد إلا بهما، ولما كان هذا المقام مقاما عظيما أكده بقوله وحده لا شريك له، أكد هذا المقام مقام التوحيد بقوله وحده لا شريك له. قوله وحده تأكيد لماذا؟ لاحظ عندنا في لا إله إلا الله نفي وإثبات، فقوله لا فقول وحده هذا تأكيد للإثبات الذي في قوله إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في قوله لا إله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، أكد في قوله وحده لا شريك له، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له، وهذا تأكيد من بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، لبيان عظم مقام التوحيد، وأن التوحيد لا يكون مقبولا أو أن الشهادة لا تكون مقبولة إلا بهذا، بالنفي والإثبات المحقق المؤكد الثابت، بحيث يكون قائل لا إله إلا الله موحدا لله وحده غير متخذ معه شريك. ويدل هذا على أن من قال لا إله إلا الله ولم يوحد الله ولم ينفي عنه الشريك لم يكن من أهل هذه الكلمة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب نفيس جدا للغاية عنوانه تفسير التوحيد، عنوانه تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشرح رحمه الله هذه الكلمة شرحا من أروع ما يكون بالآيات والأحاديث، لم يأتي بشيء من عنده وإنما جاء بآيات من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بها ومن خلالها معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له أظن موجودة في حديثنا هنا، نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. العطف هنا على الشهادة، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة، شهادة له بالعبودية وبالرسالة. والمراد بالعبودية العبودية الخاصة، عبودية الذل والخضوع والانقياد والانكسار والتذلل والطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقد كمل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المقام أتم تكميل، فعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في عباداته وطاعته قدوة المؤمنين وأسوة الطائعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وما من مقام من مقامات العبادة إلا وتممه عليه الصلاة والسلام وأتى به على الوفاء والتمام، فكان في كل عبادة قدوة وفي كل طاعة أسوة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شهادة له بالعبودية، وأن محمدا عبده، شهادة له بالعبودية أنه عبد لله تمم مقام العبودية وكملها. ورسوله أي وشهد له بالرسالة بأنه رسول الله مرسل من الله حقا وصدقا، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شهادة له بالرسالة. الشهادة له بالعبادة وأنه عبد لله تقتضي ألا يصرف له شيء من العبادة، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد. الشهادة له بالعبادة وأنه عبد لله، هذه من مقتضياتها ألا يصرف له شيء من العبادة، فالعبد لا يعبد. من يمد يديه ويقول مدد يا رسول الله، أدركني، أغثني، أنقذني، أعطني إلى آخره، هل فهم هذه الشهادة؟ هل فهم أشهد أن محمدا عبده؟ العبد ما يعبد، العبد لا يعبد، الذي يعبد الرب جل وعز. العبادة لله. الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا لدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا. أول ما يصادفك وأنت تقرأ القرآن من الأوامر قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة حق لله عز وجل، لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. فمن شهد أنه عبد، فمن شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، فالعبد لا يعبد، لا يعبد، لا يصرف له شيء من العبادة، العبادة لله. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر لله سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا منها لغيره أيا كان هذا الغير فقد أشرك بالله جل وعلا. والشهادة له بالرسالة هذه تقتضي وتستوجب طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. والرسل إنما أرسلوا ليطاعوا، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم، ليتبعوا، ليقتدى بهم، ليسار على نهجهم، لهذا أرسل الرسل. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم أن يطيعه. ولهذا قال أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولو تأملت ما جاء به عليه الصلاة والسلام لوجدت أنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: أوامر ونواهي وأخبار، أمور ثلاثة جاء بها عليه الصلاة والسلام: أوامر ونواهي وأخبار. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه تجاه هذه الأمور الثلاثة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الأوامر والنواهي والأخبار. الأوامر تطاع، والنواهي ينتهى عنها، والأخبار تصدق. إذن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثم إن في شهادتك أن محمدا عبد الله ورسوله توسط واعتدال، وبعد عن الغلو والجفاء، فهذا الإيمان وهذه الشهادة تعطي العبد وسطية واعتدالا في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدون غلو ولا جفاء، عبده ورسوله، فهذا يعطيك توسط، توسط بين الغلاة وبين الجفاة، لأن من غلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من غلا في حقه ورفعه فوق قدره وأعطاه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، إما خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية أو خصائص الأسماء والصفات، فمن أعطاه من خصائص الرب خرج عن مقام الشهادة له بماذا؟ بالعبادة. وقد قلنا قبل قليل العبد لا يعبد، والعبد هذه الكلمة لها معنيان، عبد بمعنى العابد وعبد بمعنى المعبد. قوله وعباد الرحمن هذا بمعنى العابد، من عبد الرحمن قاموا بعبادة الرحمن، وعبد معنى المعبد أي المدلل، والخلق كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله عز وجل، أي أنه هو ربهم وخالقهم ورازقهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد أي مخلوق لله، وعبد أي عابد لله وممتثل الأمر الله. ولهذا في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر، قول قل إنما أنا بشر هذا مثل قولنا هنا عبد أي معبد مدلل، فهو عبد لله أي عبد مذلل خاضع لله سبحانه وتعالى، الله خلقه، وعبد لله بمعنى أنه عابد لله مطيع لله ممتثل أوامر الله، كمل مقام العبودية. فمن هذا شأنه لا يعطى شيء من خصائص الرب، لا يعطى شيء من خصائص الرب. ولهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أنكر كل ما سمعه من ذلك، مثل ما مر معنا قبل قليل أجعلتني لله ندا، ولما سمع امرأة تمدحه قائلة وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب، وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعطى شيئا من خصائص الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فإذا من آمن بأنه عبد وحقق مقام هذا الإيمان خرج من طريق من الغلاة، ومن آمن بأنه رسول وحقق هذا المقام خرج من طريق من الجفاة الذين خرجوا من الطاعة والامتثال والاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعبده ورسوله فيها الوسطية، وسطية الاستسلام واعتداله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر عيسى دون غيره من الأنبياء هنا لأن تجاذب فيه أهل الضلال تجاذبا عجيبا، فمنهم من جعله إلها أو ابنا للإله أو ثلاثة، ومنهم من حط من قدره حطا سيئا للغاية فقال إنه ابن بغي والعياذ بالله. قسم رفعه عن مقام البشرية وجعله في مقام الألوهية، إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة، كما فعل ذلك النصارى. وقسم وصفه بأنه ابن بغي والعياذ بالله. والحق وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكما سبق فيما ذكرنا في نبينا عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله هذا يعطي الوسطية والاعتدال، فهو عبد لله وهو مرسل حقا وصدقا من الله جل وعلا، أرسله الله وآتاه الإنجيل. وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى عليه السلام كلمة الله، كلمته ألقاها إلى مريم، ومعنى أن عيسى كلمة الله أي أنه أثر الكلمة لا أنه نفس الكلمة. عيسى ليس هو نفس الكلمة وإنما هو أثر الكلمة. وقيل له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو كلمة كن، ولكنه بهذه الكلمة كان، قال الله كن فكان، فليس هو نفس الكلمة وإنما هو بالكلمة كان، ولهذا قيل له كلمة. والمصدر إذا أضيف إلى الله مثل كلمة الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثرها. وقولنا هنا عن عيسى كلمة الله أي بالكلمة كان، فليس هو كلمة كن وإنما هو بهذه الكلمة كان، قال الله كن، قال الله له كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، عيسى روح من الله أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكل واحد من بني آدم روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وروح عيسى هي كذلك من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، وأضافها إليه روح منه تشريفا لها، تشريفا لروحه عليه السلام، وإلا فهي روح من الأرواح المخلوقة، روح منه أي خلقا، كما في قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. من الله ماذا؟ خلقا، وهنا روح منه أي خلقا، فعيسى روحه مخلوقا من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، من جملة الأرواح التي خلقها الله. هذه العقيدة الحقة في شأن هذا الرسول العظيم عيسى عليه السلام، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو توسط واعتدال، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق أي وشهد أن الجنة حق، وشهد أن الجنة حق. ويدخل تحت إيماننا بأن الجنة حق وشهادتنا بأن الجنة حق الإيمان بأن الجنة مخلوقة وأنها موجودة، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والإيمان بكل صنوف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. فهذا كله يدخل تحت الشهادة بأن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن النار حق. ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها، وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما عده الله سبحانه وتعالى للكافرين المعرضين. فمن شهد هذه الشهادة شهد لله بالوحدانية ولنبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، ولعيسى بالعبودية والرسالة، وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله أدخله الله الجنة هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الترجمة في فضائل لا إله إلا الله، في فضائل التوحيد، والحديث يدل على هذه الفضيلة العظيمة من فضائل التوحيد، أن التوحيد من موجبات دخول الجنة، بل لا دخول للجنة إلا بالتوحيد، لا دخول للجنة إلا بالتوحيد. فإن لم يوجد توحيد فلا دخول للجنة، ولا يذوق الكافر طعمها ولا يشم ريحها. فالجنة لأهل التوحيد، فإذا وجد التوحيد وجدت هذه الثمرة، وإن لم يوجد لم توجد. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لا يدخل الجنة، ولا حظ له فيها ولا نصيب، وما له في الآخرة من خلاق، أي لا حظ له ولا نصيب، ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. فإذا لم يوجد التوحيد لا جنة، بل ليس هناك إلا العذاب. والتوحيد لأهل الجنة، أو الجنة لأهل التوحيد، الجنة لأهل التوحيد. فلاحظ هنا هذا هو موضع الشاهد، قوله دخل الجنة إلا أدخله الله الجنة، هذا هو الشاهد من الحديث، أن فيه ثمرة من ثمار التوحيد العظيمة وهي دخول الجنة. قال إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا فيه عدم الاتكال على التوحيد. قال لا تبشرهم فيتكلوا كما مر معنا، في عدم الاتكال على التوحيد، وأن تفاضل منازل الناس في الجنة ودرجات يرجع إلى الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، فهم يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التنبيه فيه التنبيه على أهمية العمل وعظم شأنه. إذن الشاهد هنا أن من ثمار التوحيد وفضائله دخول الجنة. وإلى هنا مر معنا ثلاث ثمار ذكرها المصنف رحمه الله، ثلاث فضائل للتوحيد: الأمن، حصول الأمن وحصول الاهتداء ودخول الجنة. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
في قبل حديث
نعم قال ولهما من حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان أي بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث له سياق طويل اكتفى المصنف رحمه الله منه بذكر الشاهد للترجمة، وهو قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث فيه ثمرة من ثمار التوحيد وهي التحريم على النار. الحديث الأول دخول الجنة، وهذا الحديث التحريم على النار، تحريم النار على الموحد. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتحريم تحريمان: تحريم للدخول وتحريم للخلود. تحريم للدخول وتحريم للدخول. تحريم للدخول وتحريم للخلود. تحريم الدخول هو في حق من حقق لا إله إلا الله على ما سيأتي معنا في باب تحقيق التوحيد. فمن حقق لا إله إلا الله وكان من السابقين أو المقتصدين فهذا محرم، حرم الله عليه الدخول، دخول النار لا يدخلها، لا يدخل النار ولا يعذب فيها ولا يصيبه شيء من عذابها، فهذا تحريم للدخول. وقوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول هذه الكلمة محققا لها يبتغي بها وجه الله، ويقوم بما تقتضيه هذه الكلمة، فهذا محرم عليه دخول النار، محرم عليه دخول النار. ومن كان قد أتى بالتوحيد ولكنه خلط، عمل سيئات دون الكفر والشرك، فهذا إن دخل النار فمحرم عليه الخلود فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، لا يخلد في النار إلا المشرك. أما الموحد إن دخل النار بسبب ذنوبه وآثامه وخطاياه فإنه لا يخلد فيها، محرم عليه الخلود فيها. ولهذا جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع ظاهر، إما أن يكون قال لا إله إلا الله وحققها فهذا محرم عليه الخلود، وإما أن يكون مع قوله لها وإتيانه بالتوحيد خلط بفعل السيئات دون الكفر، فيكون المحرم عليه ما هو الخلود، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. إذن الحديث يدل على فضل التوحيد، وأن التوحيد وجوده موجب لتحريم النار، فإن كان توحيدا متمما مكملا فهو تحريم للدخول، وإن كان توحيد معه معاص وخطايا وآثام فهو تحريم للخلود. نعم. الآن كم فضيلة مرة معنا؟ عدها. الأمن والاهتداء ودخول الجنة وتحريم دخول النار، هذه الآن أربعة فضائل. نعم.
قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: قل يا موسى: لا اله الا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، والاراضين السبع في كفه، ولا اله الا الله في كفه، مالت بهن لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، في بيان فضيلة خامسة من فضائل التوحيد، ألا وهي ثقل التوحيد في الميزان. ثقل التوحيد وثقل كلمة التوحيد في الميزان، وأنه لا أثقل من هذه الكلمة في الميزان، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للدلالة والتنبيه على هذه الفضيلة العظيمة من فضائل التوحيد، وأنه ثقيل في الميزان، ثقيل وزنه لا يثقل معه شيء. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فأراد موسى عليه السلام كلمة يعلمه إياها رب العالمين، اشتملت على الذكر والدعاء: أذكرك وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. يا موسى قل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها الذكر وفيها الدعاء، فيها الذكر وفيها الدعاء. فيها الذكر واضح، وفيها الدعاء، لأن الذاكر يرجو بذكره ويطلب بذكره رحمة الله وفضله ونعمته وثوابه وعطاءه وما عده الله عز وجل للذاكرين. قال: قل لا إله إلا الله. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه أراد شيئا يختص به، وكلاما يختص به يعلمه إياه رب العالمين. فقال: كل عبادك يقولون هذا. فبين الله له عظم شأن هذه الكلمة وفضلها، ولهذا قال المصنف في المسائل: حاجة الأنبياء إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، إلى فضل. فكل أحد يحتاج، كل أحد يحتاج إلى أن ينبه إلى فضل هذه الكلمة وعلو مقامها وشأنها. فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضون السبع وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أتي بميزان، والميزان كما هو معلوم له كفتان، ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع في إحدى الكفتين، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لثقلت لا إله إلا الله بالسماوات والأرض. وهذا يدل على ثقل هذه الكلمة العظيمة في الوزن، ولا يثقل معها شيء، لا يثقل معها شيء. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وعامرهن أي عمار السماوات السبع، غيري أي غير الله، والاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، عامرهن غيري. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الاستثناء منقطع، يعني ليس المستثنى من المستثنى، فالاستثناء منقطع. وعامرهن غيري، والأراضون السبع، يعني لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة في الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، لثقلت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة وثقلها في الميزان. وهذا الحديث في سنده كلام، لكن له شاهد يدل على صحته وعلى صحة موضع الشاهد من الحديث، وما ساق المصنف رحمه الله الحديث لأجله، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن هذه الفضيلة ثابتة، هذه الفضيلة ثابتة، ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وأن لا يثقل معها شيء. قال: لمالت بهن لا إله إلا الله. وبقية الحديث: ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله. وأيضا يدل على ثقل لا إله إلا الله في الميزان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر، وهو ثابت المعروف عند أهل العلم بحديث البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: لك حسنة. فيهاب الرجل ويقول: لا يا رب. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدل على ثقل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الميزان. فهذه فضيلة خامسة من فضائل التوحيد، فضيلة خامسة من فضائل التوحيد. فباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أخذ المصنف يعدد فيه فضائل للتوحيد، فذكر إلى هنا خمس فضائل، وبقيت الفضيلة السادسة ويتتعلق بقوله: وما يكفر من الذنوب. نعم.
قال: والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث القدسي، ومن كلام الرب جل وعلا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الترمذي. وهذا الحديث يتكون من ثلاث جمل، اكتفى المصنف رحمه الله بذكر الجملة الثالثة التي لها تعلق بالترجمة، وإلا الحديث يتكون من ثلاث جمل، كل جملة مبدوءة بقوله: سبحانه يا ابن آدم. واكتفى المصنف بالثالثة منها لتعلقها بالترجمة. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المصنف رحمه الله قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي تكفير للذنوب. وانظر هذا التكفير العجيب للذنوب، يقول الرب جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولكن تنبه لهذا القيد، قال لا تشرك بي شيئا، وقوله شيئا جاءت نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم. لا تشرك بي شيئا أي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، لا تشرك بي شيئا أي تبرأ من الشرك وتحاذر من الوقوع فيه وتبتعد عنه وتجانبه، لا تشرك بي شيئا. فإذا كان هذا حال العبد إذا أتى الله يوم القيامة، أتاه الله عز وجل بملء الأرض مغفرة، وهذه المغفرة ثمرة ماذا؟ ثمرة التوحيد. هذه المغفرة ثمرة التوحيد، قال لا تشرك بي شيئا أي موحدا غير مشرك، فالثمرة قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملئها مغفرة. فهذا يدلنا على أن المغفرة من ثمار التوحيد العظيمة، بل إن التوحيد هو أعظم أسباب حصول المغفرة، وانتفاء التوحيد موجب لانتفائها وعدم حصولها. فإذا لم يوجد التوحيد لا مغفرة أبدا، ولا مطمع لمشرك قدم يوم القيامة مشركا بمغفرة الله، لا مطمع له بذلك. وسيأتي عندنا في باب الخوف من الشرك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد من الحديث أن فيه دلالة على تكفير التوحيد للذنوب، وأنه من موجبات المغفرة، بل هو أعظم موجبات المغفرة، وجوده تنال به المغفرة وانتفاؤه تنتفي معه المغفرة، فلا مغفرة لمشرك مات على الشرك. نعم نعم.
قال وفيه مسائل، الأولى سعة فضل الله.
نعم، الأولى سعة فضل الله بما رتبها الله عز وجل وأعده لأهل التوحيد من الفضائل العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله، والمصنف عقد الترجمة لبيان ذلك، بيان كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، وما ساقه المصنف من دلائل يشهد لذلك ويدل عليه.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
تكفيره مع ذلك أي مع كثرة فضائله، تكفيره للذنوب، وشاهد ذلك الحديث الذي أتم وختم به المصنف هذا الباب. نفي، وهذا من صيغ العموم، لا تشرك به شيئا أي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، لا تشرك به شيئا أي تبرأ من الشرك وتحاذر من الوقوع فيه وتبتعد عنه وتجانبه، لا تشرك به شيئا. فإذا كان هذا حال العبد إذا أتى الله يوم القيامة، أتاه الله عز وجل بملء الأرض مغفرة، وهذه المغفرة ثمرة ماذا؟ ثمرة التوحيد. هذه المغفرة ثمرة التوحيد، قال لا تشرك بي شيئا أي موحدا غير مشرك، فالثمرة قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب منها مغفرة، فهذا يدلنا على أن المغفرة من, من, من ثمار التوحيد العظيمة، بل إن التوحيد هو أعظم أسباب حصول المغفرة، وانتفاء التوحيد موجب لانتفائها وعدم حصولها. فإذا لم يوجد التوحيد لا مغفرة أبدا، ولا مطمع لمشرك قدم يوم القيامة مشركا بمغفرة الله، لا مطمع له في ذلك. وسيأتي عندنا في باب الخوف من الشرك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على تكفير التوحيد للذنوب، وأنه من موجبات المغفرة، بل هو أعظم موجبات المغفرة، وجوده تنال به المغفرة وانتفاؤه تنتفي معه المغفرة، فلا مغفرة لمشرك مات على الشرك. نعم نعم.
قال: وفيه مسائل، الأولى سعة فضل الله.
نعم، الأولى سعة فضل الله بما رتبه الله عز وجل وأعده لأهل التوحيد من الفضائل العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله، والمصنف عقد الترجمة لبيان ذلك، بيان كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، وما ساقه المصنف من دلائل يشهد لذلك ويدل عليه.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
تكفيره مع ذلك أي مع كثرة فضائله، تكفيره للذنوب، وشاهد ذلك الحديث الذي أتم وختم به المصنف هذا الباب.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
تفسير الآية التي في سورة الأنعام أي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقد مضى تفسيرها.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة أي الشهادة لله بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ولعيسى بالعبودية والرسالة، وأن الجنة حق والنار حق. تأمل هذه الخمسة وما يترتب عليها من فضل، وهو دخول الجنة. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، تبين لك خطأ المغرورين.
أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وغيره من الأحاديث التي تأتي مضموما فيها إلى كلمة التوحيد قيودا لا بد منها، قيودا لا بد منها في التوحيد، تبين لك خطأ المغرورين أي الذين يظنون أن مجرد القول يكفي في نيل هذه الفضائل وتحصيل هذه الثمار، فهذا خطأ من هؤلاء المغرورين، إذ لم يتنبهوا لهذه القيود التي جاءت في الأحاديث الأخرى للا إله إلا الله. فحديث عتبان قيد القول بأن يبتغى به وجه الله، وجاء في بعض الأحاديث تقييد القول بصدقا، من قال لا إله صدقا، وجاء في بعض الأحاديث تقييدها من غير شك غير شاك فيهما، وهكذا تأتي أحاديث تذكر قيود. فمن أخذ لا إله إلا الله مجردة من قيودها الثابتة في الشرع فهو مغرور، فهو مغرور ومعطل لأحاديث جاءت في لا إله إلا الله تذكر قيود وضوابط لا بد منها لنيل فضائل لا إله إلا الله. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
الآن عندي درس الله يحفظك. عندي درس الله يحفظك. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله مثل ما سمعنا في الحديث قال يا موسى لو أن السماوات السبع إلى آخره، فهذا فيه التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
هذا تنبيه عظيم وفائدة جليلة جدا في شأن لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله دلت النصوص على أنها تثقل بجميع المخلوقات، السماوات والجبال وعامرهن، فهي تثقل بين، لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله، هذا يدل على عظم شأنها، ومع ذلك تخف في ميزان بعض من يقولها. لماذا تخف؟ يعني ما حققها، ما جاء بها كما ينبغي، لم يأتي بها على وجهها، وهذا يؤكد ما سبق أن مجرد القول لا يكفي. مجرد القول لا يكفي، لو كان مجرد القول كافيا لكان ميزان المنافقين يوم القيامة من أثقل ما يكون، يشهدون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، هذه شهادة باللسان، مجرد نطق باللسان دون عقيدة. إذا مجرد النطق باللسان وحده لا يكفي، لا بد من ضوابط وقيود لهذه الكلمة جاءت مبينة في الشرع في الكتاب والسنة، لا بد أن يحققها قائل لا إله إلا الله ليكون من أهل هذه الكلمة المباركة. ولعل يتسنى لنا في لقاء قادم نذكر فيه شروط لا إله إلا الله المستنبطة والمستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أي عددهن سبع، وهذا منصوص عليه في الحديث. وأيضا في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم.
أحادي عشر أن لهن عمارا.
أن لهن أي السماوات عمارا وهما الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. انظر هذا العدد العجيب، فكل هؤلاء العمار وهذا العدد الكبير من الملائكة والسماوات والأرض كلها لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله. أحد الملائكة، حتى أيضا نستوعب أكثر، أحد الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، ما بين سحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل. كل هذه المخلوقات السماوات والأرض وعمارها من الملائكة كلهم لو وضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله، ومع ذلك تخف لا إله إلا الله في بعض في موازين بعض من يقولها، بل بعض من يقولها من الموحدين يدخلون النار لفترة يعذبون على جرائم وذنوب. وقد مر معنا الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات خلافا للأشعرية، لأن من يتأمل هذه الأحاديث ومنها قوله في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فمن يتأمل هذه الحديث يدل عليه يجدها دالة دلالة واضحة على إثبات الصفات. وجادة أهل السنة في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا لغيرهم من المتكلمة الذين شأنهم مع الصفات تأويلها وصرفها عن ظاهرها. نعم.
الثالثة عشر: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
الجمع بين حديث أنس وحديث عتبان، حديث أنس هو الحديث الأخير في هذا الباب: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحديث أنس قال فيه لا تشرك بي شيئا. فإذا جمعت بين هذا الحديث وبين حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أفادك الجمع بين الحديثين أن مجرد القول لا يكفي، وأن المراد ترك الشرك، أن المراد بقوله في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ترك الشرك. فمن لم يترك الشرك لم ينفعه القول المجرد. فالجمع بين هذين الحديثين يفيد هذه الفائدة العظيمة. نعم.
الرابع عشر: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله.
وهذا الجمع كما سبق فيه فائدة: البعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وفيه تحقيق الوسطية. نعم.
الخامس عشر: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
معرفة اختصاص عيسى بأنه كلمة الله، أي أن هذا فيها فضيلة عيسى عليه السلام، والمراد بكونه كلمة الله أي بالكلمة كان، كما يوضح ذلك قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو بالكلمة كان، ليس عيسى هو كن ولكن بالكن كان. نعم.
السادسة عشر: معرفة كونه روحا منه.
معرفة كونه روحا منه أي روحا من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأوجدها بقدرته سبحانه. وفي فضيلة عيسى في إضافة هذه الروح إلى الله وإضافة الخلق على وجه التشريف.
السابعة عشر: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه يترتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. نعم.
الثامنة عشر: معرفة قوله على ما كان من العمل.
معرفة قوله على ما كان من العمل حتى لا يكون هناك اتكال، بل لا بد من العمل والعناية به ورعايته والحرص على تحقيقه وتكميله. نعم.
التاسع عشر: معرفة أن الميزان له كفتان.
معرفة أن الميزان له كفتان كما في حديث أبي سعيد. نعم. وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وتوزن فيه الحسنات والسيئات وله كفتان. نعم.
العشرون: معرفة ذكر الوجه.
معرفة ذكر الوجه في قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، والوجه صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن والسنة، وأهل السنة يثبتونها لله ويثبتون لله عز وجل جميع صفاته على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. انتهت المسائل؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما ورد في حديث البطاقة ينزل على رجل معين من الأمة أم أن الأمر عام؟
لا بد من جمع هذا الحديث مع غيره من الأحاديث والنظر في المسألة بمجموع الأحاديث، فهذا حديث يدل على فضيلة هذه الكلمة وعظم شأنها وثقلها في الميزان. هناك أحاديث تدل على أن من أهل لا إله إلا الله، من القائلين للا إله إلا الله من أهلها، لكنهم وقعوا في ذنوب وخطايا، منهم من يدخل النار، فلا بد من الجمع بين الأحاديث. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن آدم عليه السلام كلمة الله استدلالا بقوله تعالى إن مثل عيسى؟
وعلى كل حال، ذكر الكلمة كلمة ألقاها إلى مريم هذه جاءت في حق عيسى، ويقال عيسى كلمة الله لأنه بالكلمة كان، وآدم والمخلوقات كلها هذا شأنها، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هنا فيه مزيد فضيلة لعيسى في قوله كلمته وقوله روح منه، مع أن كل الأرواح من الله، لكن هذا التخصيص فيه مزيد تشريفا.
يقول: ما حكم عوام الناس عندنا في البلاد الذين ينطقون بكلمة الإخلاص دون العمل دون العلم بتفاصيلها؟
لابد من تعليم الناس التوحيد وتعليمهم الشهادة وإقامة الحجة وإبراء الذمة، ولابد أن تتضافر الهمم لتنبيه الناس وتعليمهم هذا الأمر. وكثير من الناس يأتي وينبه على التوحيد وينبه على ما تنعقد به كلمة التوحيد، فيقول كثير منهم: ما أحد علمنا هذا الشيء ولا أحد نبهنا على هذا الشيء، ويرى أن الأمر يعني أمر واضح وجلي، وقيام الدين إنما يكون به، ولكن يقول: ما أحد نبهنا على ذلك. فهذا يتطلب تضافر جهود وتكاتف الهمم في تعليم الناس التوحيد وتعليمهم ما ينعقد به الإيمان. فالتوحيد لا ينعقد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من كل ما يعبد من دون الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا ينعقد التوحيد ولا ينعقد الإيمان إلا بهذا. فلا بد من تعليم الناس وإقامة الحجة وإزالة الشبه، هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. نعم.
يقول السائل: هل الملائكة الساجدين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أرض السماء يدخل فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أم هم ملائكة
الله تعالى أعلم؟ يعني ما يتعلق بعمار السماء من الملائكة وأحوالهم وأعمالهم نؤمن من ذلك بما ورد، ولا نزيد على الوارد بشيء من التخصيصات أو القيود أو نحو ذلك. نعم.
قال السائل: يقول: هل ورد في النصوص ذكر أن الميزان لسان؟
جاء في بعض الآثار أن له لسان، أما حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بهذا لا أعلم وجود حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اللسان.
السلام الله عليكم. يقول: ما هو الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك؟
الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك ما سبق أن مر معنا في لقائنا السابق، والمصنف لما ذكر أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد قال: لأن الخصومة فيه. فالله جل وعلا لما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المشركون يعبدون الله لكن لا يوحدونه، فأمرهم بالعبادة أمرهم بالتوحيد، لأن الخصومة في التوحيد ليست في العبادة أن الله يعبد أو لا يعبد، لا هم لا يختلفون في هذا ولا ينازعون فيه، ولكن الخصومة في التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، ولهذا قال أيضا المصنف رحمه الله وفيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال لهم ذلك مع أنهم يعبدون الله لكنهم لما كانوا مشركين قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. فمن كانت عبادته لله مشركا مع الله فيها غيره فعبادته ليست عبادة. ويمثل أهل العلم هذا بالطهارة مع الصلاة، فالصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. فإذا خلت العبادة من التوحيد فليست عبادة.
هذا السؤال يقول سائل ما صحة هذه العبارة أمر الله بين الكاف والنون؟
هو الله جل وعلا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما يقال أمره بين الكاف والنون، وإنما يقول أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. أمره أن يقول كن، أن يقول للشيء كن كما أخبر الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.